الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المطلب الثالث، المعارضة بين هذه النصوص الثلاثة وهي مقبولة ابن حنظلة ورواية تحف العقول والتوقيع الصادر عن الناحية، وبين عمومات إذن الشارع بكل معروف. قد يقال بأن ما ذكرتموه من النصوص الثلاثة والتي استدللتم بها على لزوم أخذ الإذن من الفقيه والرجوع إليه في المصالح العامة معارض بالروايات الدالة على إذن الشارع بكل معروف، وهذا التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، وبالتالي فلا يمكن الأخذ بهذه النصوص الثلاثة للإلزام بالرجوع إلى الفقيه في الأمور العامة وأخذ الإذن منهم، هذا إجمال. وأما تفصيلا فإليك بعض هذه الأخبار. وقد أشار المصنف لخبرين، الخبر الأول ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام، كل معروف صدق، حيث يدل بمقتضى عمومه على جواز الإتيان بكل معروف وإذن الشارع بفعل كل معروف كالتصرف في أموال الطفل الصغير الذي لا ولي له، وكالتصرف في الأوقاف ومجهول المالك، فإن هذا من المعروف من دون الإشارة إلى الاحتياج إلى إذن الفقيه. الخبر الثاني ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عون الضعيف من أفضل الصدقات، حيث دل هذا الخبر على مطلوبية إعانة الضعيف، وأن هذا من الصدقات المرغوب فيها. ومن المعلوم بأن من عون الضعيف التصرف في أموال القاصرين والأوقاف ومجهول المالك مثلا، فإن في ذلك عونا للضعيف وهو القاصر أو وهو صاحب الوقف أو المالك المجهول. وقد أذن الشارع بمقتضى هذا الخبر على الإحسان وتقديم العون من دون الحاجة إلى إذن الفقير. إذن فهذان الخبران وغيرهما يدلان على إذن الشارع بالإتيان بكل معروف ولو بدون إذن الفقيه، كالتصرف في أموال الصغير أو المجنون أو الوقف وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى الأخبار المعاملة. وأما بالنسبة لكون النسبة في المعارضة هي العموم والخصوص من وجه، فهو لأن النصوص الثلاثة يعني مقبولة بن حنظلة ورواية تحف العقول والتوقيع تفترض في مورد الفتوى ومورد القضاء والحكومة، فهذان الموردان خاصان بالفقيه، فلا تدل الأخبار التي ذكرناها وهي أخبار معروف على أن للعامي التصدي لها، فتختص بها هذه النصوص الثلاثة. وأما بالنسبة إلى أخبار المعروف والإذن به فتفترض في المعروفات العامة المطلوبة شرعاً بلا حاجة لإذن الفقيه بالاتفاق، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً، مثل عيادة المرضى مثلاً، مثل تجهيز الموتى بالدفن مثلا إلى غير، أو بالتشيع للميت مثلا إلى غير ذلك، فإن هذه المعروفات لا حاجة لإذن الفقيه فيها بلا كلام، ويجتمعان ويتعارضان في ما يشك في لزوم أخذ الإذن من الفقيه فيها، مثل تصرف في أموال الصغير الذي لا أب ولا جد له. مثل التصرف في مجهول المال، مثل التصرف في الأوقات، وهلم جرى. فبناء على النصوص الثلاثة لا يجوز التصرف إلا بإذن الفقيه، وبناء على أخبار المعروف يجوز التصرف ولو بدون إذن الفقيه، فتكون النسبة هي العموم والخصوص من وين؟ ومن المعلوم أنه إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وفقدت المرجحات، تساقطت الأدلة المتعارضة، وبالتالي فلا دليل على لزوم أخذ الإذن من الفقيه بالتصرف في الأمور العامة، بل يمكن إجراء البراءة عن لزوم إذنه. إذا فلا بد من علاج هذا التعارض حتى يتم ما ذكره المصنف في المطلب الثاني. ويمكن المناقشة في هذا الكلام، أي التعارض المدعى، بعدة مناقشات. اقتصر المصنف على مناقشتين فقط، وسنشير إلى ثلاث. المناقشة الأولى ما أفاده المحقق الإيروان في الحاشية جيم 2 صاد 379، وحاصله بأنه لا موقع للتعارض أصلاً، والسر في ذلك هو أن أخبار المعروف مثل كل معروف صدقة أو عون الضعيف من أفضل الصدقة، إنما موردها المعروف الذي أحرزت مشروعية فعله من الأساس. فإذا أحرزنا مشروعية فعل هذا المعروف شملت كل أخبار، وإلا يكون التمسك بهذه العمومات من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والمفروض أننا نشك في مشروعية هذا المعروف لعموم الناس وبدون إذن الفقيه، إذ أول الكلام أن التصرف في أموال الطفل الصغير أو في الأوقاف أو في مجهول المالك يعتبر معروفاً من دون إذن الفقيه، فلعله ليس معروفا، وبالتالي فلا يتحقق التعارض من الأصل والأساس. هذا ما أشار إليه المحقق الإيروان. المناقشة الثانية ما ذكره المصنف وحاصله أنه سلمنا بوجود المعارضة وأن التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، إلا أن ذلك لا يوجب التساقط بل تكون النصوص الثلاثة وبالخصوص التوقيع الصادر عن الناحية حاكما على أخبار المعروف، فإذا كانت حاكمة تكون هي مقدمة، وإن كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، فإن الظاهر من قوله وأن الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أنه بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه في الأمور العامة التي تدخل عرفا في مفهوم الحوادث أو في مفهوم الأمر أو الأمور، إذن فقوله كل معروف صدق يدل على جواز كل معروف والإذن بالإتيان بكل معروف، إلا أن قوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنه يضيق من موضوع المعروف حكومة تضييقية ويتصرف في الموضوع بالتضييق، فيقول إلا الحوادث والأمور التي يرجع فيها إلى الإمام المعصوم وهو ولي الأمر أو نائب الإمام المعصوم، سواء النائب الخاص أو النائب العام وهو الفقيه الذي أرجع إليه الإمام بقوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. إذا فالعرف يرى بأن التوقيع حاكم على أخبار المعروف متصرفا في موضوعها بالتضييق، فيلزم في بعض المعروفات بالرجوع إلى الإمام أو من ينوب مناب الإمام عليه السلام. المناقشة الثالثة، سلمنا جدلان بأن التعارض على نحو العموم من وجه وأن التوقيع ليس حاكما لأن الحكومة تحتاج إلى النظر مثلا ولا يفرز نظر التوقيع لأخبار المعروف والتصرف في الموضوع بالتضييق، إلا أن غاية ذلك هو التساقط، وبعد التساقط نرجع للأصل العملي، ومقتضى الأصل هو أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف، إذا لم يقع عن إذن من ولي الأمر، لا أن الأصل هو البراءة، إنما الأصل هو عدم الإذن، وذلك لأن الأصل عدم جواز تصرف أحد في مال غيره أو في نفس غيره أو ما شابه ذلك. فإذا علمنا بأن الشارع يريد هذا المعروف جزما وهو مراعاة مصلحة الطفل الصغير أو الوالد، فنشك في أنه يريد هذا المعروف لا بشرط، يعني ولو بدون إذن ولي الأمر أو الفقيه، أو أنه بالإذن، فمقتضى الاستصحاب هو عدم الإذن، عفوا هو عدم المشروعية، لأنه لم يكن مشروعا التصرف. فلما صار هذا الأمر من المعروف نشك في سعة إذن الشارع بالتصرف، هل إذن الشارع واسع أو إذن الشارع ضيق، فنستصحب عدم المشروعية. هذه هي المناقشة الثالثة. هذا طبعا كله مع غض النظر عن نفس الخبرين اللذين أشار لهما المصنف والمناقشة فيهما سندا، حيث أن الخبر الأول ضعيف بعبد الأعلى والثاني بالنوفل، لكن مع غض النظر عن ذلك ولو بجابرية المشهور أو غير، هذا هو تمام كلام المصنف في الجواب عن الإشكال. مولاي طبق العبارة، قال: ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيت وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد مثل قوله عليه السلام، هذا رايح بالعلم، كل معروف صدقه، وقول عليه السلام هذا رواية السكوني، عون الضعيف من أفضل الصدقة وأمثال ذلك، وإن كانت عموما من وجه، هذا الآن الجواب الأول من قبل المصنف، مناقشة المصنف، مناقشة الأولى التي أشار لها الإيرواني ما تطرق لها المصنف، فابتدأ بالمناقشة الثانية. إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها وكونها بمنزلة المفسر الدال، يعني التوقيع وكون التوقيع بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو نائبة في الأمور العامة التي يفهم عرفا دخولها تحت عنوان الحوادث الواقعة أو تحت عنوان الأمر أو الأمور. الأمر يعني في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. الأمور يعني كما في رواية تحف العقول مجار الأمور بيد العلماء بالله. المناقشة الثالثة، وعلى تسليم التنزل عن ذلك فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف مع عدم وقوع عن رأي ولي الأمر هذا، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال وإن كان الحكم به مشهوريا. أن الإلزام بالرجوع إلى الفقيه وأخذ الإذن منه فيه إشكال، وإن كان الحكم به بلزوم الرجوع للفقيه وثبوت الولاية للفقيه حكما مشهوريا، بل يظهر من المحقق النراقي الإجماع على ذلك، حيث قال ما نصه نص كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات، يعني لزوم الرجوع إلى الفقيه وأخذ الإذن منه. هنا طبعا بالنسبة لما ذكره المصنف في المناقشة الثالثة من أصالة عدم المشروعية يمكن التأمل في ذلك بما أشار له سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 37 الصفحة 174 وما بعد، حيث أفاد بأنه ليس الأصل عدم المشروعية دائما كما أفاد المصنف بحيث نحتاج إلى الإذن، بل يختلف ذلك من مورد إلى آخر. فذكر أربع صور: الصورة الأولى أن يشك في أصل مشروعية بعض التصرفات حتى بالنسبة إلى الفقيه، مثل الشك في الحدود الشرعية، فهل يجوز إقامة الحدود سواء للعام أو حتى للفقيه، فيشك في أصل مشروعية الحدود في زمان الغيبة فلعلها مختصة بالإمام عليه السلام. وحكم هذه الصورة كما ذكر بأنه الأصل عدم المشروعية، ولا يجوز لا للعام ولا حتى للفقيه التصرف فيها، فلا حاجة للإذن من الفقيه أصلاً. لكن هذه الصورة خارجة عن مورد البحث، لأن مورد البحث ما يعلم أنه مطلوب شرعاً لا ما يشك في مطلوبيته لإناقته بالإمام المعصوم. الصورة الثانية أن يعلم بأصل مشروعية العمل ووجوبه على كل حال، فأصل الوجوب محرز، لكن الشك في اشتراط الواجب بأخذ الإذن من الفقيه، كما إذا علمنا بوجود الصلاة على الميت جزما، لكن شككنا أن الواجب لا الوجوب، الواجب وهو الصلاة، هل هي مشروطة بأخذ الإذن من الفقيه بعد فقدان الولي للميت أم لا؟ وحكم هذه الصورة كما ذكرنا أصالة عدم الاشتراك، فيجوز للمكلف الصلاة على الميت ولو بدون أخذ الإذن من الفقيه، لأن الشك شك في الشرطية بعد الفراغ عن أصل الوجوب. الصورة الثالثة أن يعلم بأصل الوجوب في الجملة، بمعنى أنه يحتمل أن يكون هذا الوجوب مقيداً بإذن الإمام المعصوم عليه السلام، ويحتمل أنه مقيد بإذن الفقيه، فيدور الأمر بين أن هذا المعروف هل هو مشروط بحضور الإمام وإذنه، أو أنه يكفي فيه إذن الفقيه، وهذا من قبيل صلاة الجمعة مثلا، حيث يحتمل أنها مشروطة بإذن الإمام فلا تجوز في زمن الغيبة، ويحتمل أنها مشروطة بإذن الفقيه فتجوز في زمان الغيبة، وحكم هذه الصورة كما أفاد هو أن الأصل عدم الوجوب إلا إذا أجاز الفقيه، فإذا أذن الفقيه للعامي بصلاة الجمعة جازت، وإلا فالأصل عدم الوجوب فلا يجوز له الإتيان بصلاة الجمعة. الصورة الرابعة أن يعلم بأصل مشروعية العمل ولا يحتمل إناقة الوجوب بشيء. الآن أنه نجز بالمشروعية عند إجازة الفقيه، ونشك في المشروعية للتصرف من دون إجازة الفقيه، وهذا من قبيل التصرف في الأوقاف والأخماس وغيرها، حيث نقطع بأن هذه الأمور مشروعة ولا شك لدينا في وجوبها، ولا شك أيضا في اشتراط شيء في وجوبها، إنما نحن نعلم من الخارج أنه إذا أذن الفقيه بالتصرف في الأوقاف فجزما يجوز، وأما لو لم يأذن فنشك في الجواز، حيث نحتمل اشتراط إذن الفقيه وإجازته. وحكم هذه الصورة كما أفاد عدم جواز التصرف إلا بأخذ الإذن من الفقيه، لأنه هو القدر المتيقن من جواز التصرف، إذ بدون الإذن الأصل عدم جواز التصرف في الأموال العامة أو الخاصة، فالمقدار المتيقن من الجواز ما إذا أذن الفقيه. المطلب الرابع تلخيص ما تقدم، يتعرض المصنف فعلا لتلخيص ما سبق الكلام فيه، ولا يكون بحاجة لأن يستهلك صفحة ونصف تقريبا في إعادة صياغة المطلب وتلخيصه، وكيف كان فالأمر سهل يا مولاي الجليل. حاصل هذا التلخيص هو أنه الأمر الأول، دلت النصوص الثلاثة كمقبولة بالحنظلة ورواية تحف العقول والتوقيع الصادر عن الناحية المقدسة على أن كل معروف ثبتت مشروعيته وفرغ عن طلب الشارع تحصيل في الخارج، فلا يجوز للغير أن يتصرف فيه إلا بأخذ الإذن من الفقيه، مثل تجهيز الميت الذي لا ولي له، فهذا مطلوب جزما، لا يترك الميت بلا تجهيز. لكن لا يحق لأحد مباشرة ذلك إلا بالاستئذان من الفقيه. إذن فتعيين الغاسل والمغسل وتعيين المدفن وتعيين الكفن وهل مجرى يرجع فيها إلى نار الفقيه. هذا يا مولاي الأمر الأول. ومن هذا القبيل أيضا الولاية على الأموال القاصرين والوقوفات، فهي مطلوبة شرعا بلا كلام، لكن ليس لأحد أن يتصدى لها إلا بإذن الفقيه. هذا الأمر الأول تمام. لكن أخبرناك فيما تقدم بأننا نناقش في دلالة تلك النصوص، ويمكن المناقشة فيها كما ذكر الإيرواني والسيد الخوي، فلا تدل على لزوم أخذ الإذن من الفقيه. فإن كان ثمة دليل فهو آخر غير هذه النصوص، ولو كان هو الأصل العملي مثلا كما أشار له السيد الخوي في الصورة الرابعة. فالتفت وركز، المطلب دقيق شيخ عباس. الأمر الثاني بالنسبة إلى الطرح مما تقدم أنه بالنسبة إلى ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام أو تزويج الصغيرة لغير الأب والجد أو الولاية على مال الغائب ببيعه أو بالإجارة له أو فسخ العقد الخياري عن الغائب كما لو كان شخص غائب وله بيع خياري، فهذه الأمور يشك من الأصل في ثبوتها للفقيه وأنها من المعروف المطلوب جزما، فلعلها لا تثبت حتى للفقيه هذه المعروفات يعني. فإذا شك في أصل ثبوت هذه الأمور للفقيه فلا تثبت حينئذ بالنصوص الدالة على ولاية الفقيه، لا بالنصوص الثلاثة ولا غيرها من النصوص السابقة التي أشرنا إليها. وإن كانت هي هذه الأمور وغيرها من الأمور ثابتة للإمام المعصوم عليه السلام لأن له الولاية المطلقة، لكن لم تثبت الولاية المطلقة للفقيه كما هي للإمام كما قال النراقي وغيره، فبالتالي يلزم على الفقيه مراجعة الأدلة الخاصة. فإن ثبت لديه بالأدلة الخاصة جواز تصديه لهذه الأمور كالحدود وتزويج الصغيرة التي لا أب ولا جد لها أو التصرف في مال الغائب، فيجوز له مباشرة ذلك أو الإذن لغيره لذلك. وأما من خلال أدلة الولاية فليس. هذا هو تمام تلخيص المصنف. إذن فلدينا مقامان، المقام الأول ما ثبت مطلوبية شرعا وفرج عن مطلوبيته فلا يجوز للغير التصرف فيه إلا بإذن الفقيه. المقام الثاني ما لم تثبت مشروعيته فلا ولاية للفقيه فيه، بل على الفقيه ملاحظة الأدلة الخاصة، فإن ثبت جواز تصديه أذن للغير وإلا فلا. أرجوك طبق العبارة مولانا. قال وعلى أي تقدير، فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها. هذا الأمر الأول طبعا، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية، يعني حتى لو لم يوجد فقيه يجب على الناس أن يقوموا بها من باب الوجوب الكفائي كتجهيز الميت والصلاة عليه مثلا، لكن مع وجود الفقيه لا بد من أخذ الأذن. الأمر الثاني، وأما ما يشك في مشروعية كالحدود لغير الإمام وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه يعني عن الغائب وغير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلة أدلة الولاية النصوص الثلاثة وغيرها مشروعيتها للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. نعم طبعا ما نحتاج إلى أن ذكره المصنف، نعم الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام المعصوم، هذا مفروغ عنه بالأدلة المتقدمة الأربعة، الكتاب السنة الإجماع العقل، مثل آية أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام كما قال النراقي والسيد الإمام في هذا النحو من الولاية على الناس دونه خط قتاد، ما في دليل على أن كل ما كان للنبي أو الإمام يثبت للفقيه. وبالجملة فها هنا مقامان، أحدهما وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه يعني للفقيه ليقع خصوصياته عن نظره ورأيه، كتجهيز الميت الذي لا ولي له فإنه يجب أن يقع خصوصيات من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شيء من تركته للكفن وتعيين المدفن عن رأي الفقيه، هذا الأمر الأول الذي قلناه. الثاني مشروعية تصرف خاص في نفس أو مال أو عرض يعني تزويج أو تطليق، والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأول، يعني التصرف الأول صح هذا دليل عليه النصوص، أما الثاني الذي يشك في أصل مشروعيته فلا دون الثاني. وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدمها أيضا من وظيفة الفقيه، لكن هذا يرجع للأدلة الخاصة وليس أدلة ولاية الفقيه، إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية. نعم لو ثبتت أدلة النيابة عموما تم ما ذكر، والحمد لله رب العالمين.